بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم تسجيلا للقاء الشهري الذي يعقد مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، فجزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على جهده في نشر الخير، وبارك في وقته وعلمه. وهذا أيها الإخوة هو اللقاء الشهري 52.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الشهري بوالدنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الجامع الكبير بعنيزة، وهذا اللقاء يأتي وقد بقي العشر الأخير من شهر شعبان، ولنا ضيف نفوسنا تتشوف للقائه واستقباله، فكيف يستقبل شهر رمضان؟ ما هي توجيهات والدنا لنا جميعا ولمعشر المسلمين طلاب علم وعامة في استقبال هذا الشهر؟ نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بعلم شيخنا وأن يمتع بعمره على طاعته، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الشهري الذي يتم في ليلة الأحد الثالث من كل شهر، وهذه الليلة ليلة 21 من شهر شعبان عام 1441، وهي أطول ليلة في السنة، ولهذا بعد يومين سيكر النهار على الليل ويأخذ من الليل ما أخذه منه، وهذا دليل على حكمة الله تعالى وقدرته. فهذه الشمس التي يختلف بها الليل والنهار، تارة تكون في أقصى جنوب وتارة تكون في أقصى الشمال، والذي يسيرها ويدبرها ويجريها إلى أجل مسمى هو خالقها عز وجل. قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ ما الجواب؟ لا أحد، لا أحد يأتينا بضياء إذا جعل الله الليل سرمدا إلى يوم القيامة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ الجواب: لا أحد. أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته. نحن الآن في استقبال شهر رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفيض علينا وعليكم من بركاته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. ولكن كيف نستقبل هذا الشهر المبارك؟ إنه شهر لا نظير له في شهور السنة، إنه شهر خصه الله بخصائص لا توجد في غيره من شهور السنة، فهو الشهر الذي فرض الله صيامه وجعل صيامه أحد أركان الإسلام، وهو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو الشهر الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو الشهر الذي أعز الله فيه هذه الأمة في بدر، حيث كانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وهو الشهر الذي فتحت به أم القرى وأنقذها الله تعالى من الشرك والمشركين. ففي هذا الشهر فضائل سابقة وفضائل لاحقة. ينبغي لنا أن نستقبل هذا الشهر بكل انشراح وبكل سرور وبكل عزم وبكل نشاط على الأعمال الصالحة، حتى نغتنم الفرصة. فكم من إنسان تمنى أن يدرك هذا الشهر ولم يدرك، وكم من إنسان أدرك هذا الشهر وفات عليه خسرة لم يعمل فيه شيئا. لذلك أحث نفسي وإياكم على أن نستقبل هذا الشهر بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. وأعظم ما فيه من الأعمال الصالحة الصيام، لأنه فرض ركن من أركان الإسلام. ولكن هل الصيام أن نصوم عن الأكل والشرب والأهل؟ لا، هذا صيام ظاهري حسي. لكن الصيام المعنوي الحقيقي هو أن يصوم الإنسان عما حرم الله. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تتشوقون للأهل، قال لعلكم تتقون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله تعالى لم يفرض علينا صيامه ليعذبنا به جوعا وعطشا وإمساكا عن الأهل، إنما أراد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. فما قول الزور؟ قول الزور كل قول محرم فهو قول زور، كل قول محرم فهو قول زور، سواء شهادة زور أو غيبة أو نميمة أو كذب أو غير ذلك. كل قول محرم فهو إيش؟ قول زور، لأنه مأخوذ من الزورار وهو الانحراف. والعمل به أي بالزور، ويراد به كل عمل محرم كالنظر إلى النساء والنظر في الكتب البدعية والنظر إلى الأفلام السيئة وغير ذلك. والجهل، الجهل العدوان على الناس، الجهل هو العدوان على الناس، وليس ضد العلم، لا، لأن الجهل يراد به العدوان، كما في قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. معنى لا يجهل أحد علينا يعني لا يعتدي ويبغي علينا، فإن بغى علينا صرنا أشد منه. ولا شك أن مؤمنا يمر به شهر كامل يتأدب بآدابه لا شك أنه سيتغير مسيره، سيرجع إلى الله بعد الهرب منه، وسيرجع إلى الطاعة بعد المعصية، وستهذب أخلاقه. لأن شهرا كاملا يعتكف فيه الإنسان على مرض الله عز وجل لا بد أن يؤثر فيه مهما كان. وإنني بهذه المناسبة أزجي رسالة إلى الذين ابتلاهم الله عز وجل بشرب الدخان. شرب الدخان حرام، وقد تبين للعلماء كثيرا الآن أنه حرام، وأن الشارب عاصٍ لله ورسوله، وأنه إذا أصر على شربه انتقل من دائرة العدالة إلى دائرة الفسوق، يكون فاسقا. وشهر رمضان ميدان فسيح لمن أراد الله هدايته فأمسك عن الدخان، لأنه سيمر به اليوم كاملا وهو إيش؟ لم يدخن، فليتحمل وليصبر ليلته ثم يأتي اليوم الثاني، وبعد مضي أسبوع تتغير الأحوال، قد يكون في أول الأسبوع يشق عليه هذا كثيرا، لكن فيما تتبعنا وصبرنا وجدنا أن الأمور التي يريد الله أن تتغير تتغير في أسبوع. ولهذا كانت العقيقة الذبيحة عن الولد متى؟ في اليوم السابع، يمر به الأسبوع، وهذا يطور الشيء. كثير من المرضى يحسون بالمرض ويصبرون عليه، وبعد أسبوع يتغير الحال إما إلى أسوأ وإما إلى أصح. فأقول إن هؤلاء الذين ابتلوا بشرب الدخان سيجدون في أول الأسبوع مشقة عظيمة شديدة، لكن ليتحملوا ويصبروا، لأنه وإن كان الثمن باهظا فالسلعة غالية، الثمن باهظ سيتكلفون ويشق عليهم، لكن السلعة غالية، وهي أن يعصمهم الله من هذا الدخان الخبيث. وإذا مضى الأسبوع تتغير الأحوال، والأسبوع الثاني تتطور إلى أحسن وهلم جرا، فلا يخرج هذا الشهر المبارك إلا وقد عصم الله تعالى من شاء من عباده من شرب هذا الدخان الخبيث، لكن يبقى عليه أن يتعاهد هذه العصمة بحيث يبتعد عن الذين يشربونه حتى لا ينتكس بعد الاستقامة. إنني أحث نفسي وإياكم على اغتنام الفرصة في هذا الشهر المبارك، ولقد جرت عادة كثير من الناس أن يسافروا إلى مكة لأداء العمرة وللمكث فيها ما شاء الله، ثم منهم من يرجع ومنهم من يكمل الشهر، ولا حرج في هذا، ولكن إذا كان الإنسان إذا ذهب إلى مكة يضيع الواجبات عليه فإنه يكون بذلك آثما آثما. لو فرضنا أنه إذا ذهب إلى مكة ترك وظيفته، ترك وظيفته، إن كان مؤذنا ترك الأذان، وإن كان إماما ترك الإمام، وربما ينيب عنه من لا يرضاه أهل المسجد، أو من لا ترضاه دائرة إدارة الأوقاف، أو ما أشبه ذلك، يكون هذا الإنسان كالذي هدم مصرا وعمر قصرا، وبإمكانه إذا كان يحب أن يعتمر برمضان أن يذهب في خلال 3 أيام ويرجع، وإذا كان في الطائرة في خلال 1 يوم. كذلك أيضا بعض الناس يذهب إلى مكة ويبقى كل الوقت هناك ويضيع أهله وأولاده، يضيع أهله وأولاده، يسفهون ويتسكعون في الأسواق ليلا ونهارا ويضيعون الواجب لأن بعض الناس في رمضان يحيون الليل وينامون النهار ويتركون الصلاة مع الجماعة فيضيعهم وهو مسؤول عنهم، فيكون هذا الرجل فعل مستحبا وترك واجبا. وكل إنسان عاقل لا يمكن أن يفضل المستحب على الواجب، وشر من ذلك من يذهب بعائلته إلى مكة ويدع العائلة الشباب والشابات يتسكعون في مكة ويسفهون مع من يسفه ولا يبالي، تجده هو في الحرم في المسجد الحرام يمكن في أول صف ويرى أنه حصل على أجر كثير وخير عميم، ولم يدر المسكين أنه بإضاعته أهله على إثم كبير. لذلك يجب علينا يا إخوان أننا إذا أردنا عبادة أن نستشير أطباء العبادة. فمن هم أطباء العبادة؟ العلماء، نستشير العلماء هل هذا خير أو غير خير، هل هو شر أو خير. وأما أن يتعبد الإنسان لربه بعاطفته فهذا غلط عظيم. ولو اتبع الحق قال الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم أي بالقرآن الذي تذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. في الصيام بحوث ينبغي أن نلم بها. البحث الأول، رجل نام أو امرأة نام ليلة 30 من شعبان قبل أن يثبت الشهر، فقال بقلبه إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ولم يقم إلا بعد طلوع الفجر، وإذا الناس قد صاموا، فهل يجزئه صوم ذلك اليوم أو لا؟ الجواب يجزئه، الجواب يجزئه، لأنه نوى شيئا محتملا، نوى شيئا محتملا، لأن ليلة 30 من شعبان يمكن أن تكون هي أول يوم من رمضان، أليس كذلك؟ وقد استثنى، إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، فصار غدا من رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الرجل له ما نوى أو لا؟ أجيبوا جماعة، نعم له ما نوى، وقد نوى إن كان غدا من رمضان فهو صائم. فإذا قال إنسان هذا شرط في العبادة، والشرط في العبادة ما هو صحيح، اجزم بالعبادة، قلنا بل الشرط في العبادة صحيح، الشرط في العبادة صحيح. الدليل أن ضباعة بنت الزبير أرادت الحج فأتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، شاكية يعني مريضة، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. الله أكبر، حجي واشترطي، ما دمت مريضة تخشين أن لا تكمل النسك اشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم قال إن لك على ربك ما استثنيت. هذه واحدة. ثانيا، رجل قام في ليلة من ليالي رمضان، ونظر إلى الساعة فأخطأ في نظره وظن أنه في ليل، فجعل يأكل ويشرب، وإذا بالإقامة تقام الصلاة فأمسك، من حين ما سمع الإقامة أمسك، لكن الإقامة أولها شك إقامة ولا أذان، فلما قال قد قامت الصلاة عرف أنها إقامة فأمسك. أيصح صومه؟ يصح صومه، أكل بالنهار، نعم يصح صومه وإن كان قد أكل في النهار، لأنه أكل عالما أو جاهلا، جاهلا لا يدري أنه في النهار، يظن أنه في ليل، فصومه صحيح. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن صومه صحيح؟ قلنا لأنه أخذ برخصة الله، وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا، بل قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا أكمل حتى يتبين لكم. إذن هو آكل برخصة من الله لأنه ما تبين له، فليس عليه قضاء صيام الصحيح. والدليل هذه الآية فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واضح؟ أيضا دليل آخر، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا قال الرب عز وجل؟ قال قد فعلت، يعني لن أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم. وهذا الرجل مخطي ولا متعمد؟ أكل يا جماعة مخطئ؟ نعم مخطئ، فليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا مخطئ، وقد قال الله عز وجل قد فعل، إذا كان فعل الحمد لله. أيضا رجل سمع المؤذن المغرب وهو صائم، سمع المؤذن يؤذن والدنيا مظلمة، فأكل وشرب، ثم تبين أن المؤذن أخطأ غلط، الساعة مقدمة والشمس لم تغرب، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه؟ أو الصوم صحيح؟ الصوم صحيح يا إخوان، الصوم صحيح. كيف يكون صحيح وقد تبين أنه أكل قبل أن تغرب الشمس؟ نقول نعم، هذا الرجل هل هو متعمد أن يأكل قبل أن تغيب الشمس أو مخطئ؟ مخطئ، إذا كان مخطئا فهذا كلام الله عز وجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، وقال جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، انتبه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمد القلوب. الحمد لله كريم تكرم على العباد جل وعلا، أفلا يليق بنا أن نقبل كرمه؟ بلى والله نقبل كرمه. ثم نقول هذه المسألة بعينها وقعت في زمن البشير النذير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. أفطروا في يوم الغيم بناء على إيش؟ إذن على الشمس غربت ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. خلوا يفرح. لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع أنهم أكلوا بعد غروب الشمس، أكلوا قبل غروب الشمس، نعم، مع أنهم أكلوا قبل غروب الشمس. ولو كان القضاء واجبا عليهم لبلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه إذا كان القضاء واجبا كان من شرع الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ شرع الله، وإذا بلغه فلا بد أن ينقل إلينا، لأن الشرع إلى يوم القيامة. فلما لم ينقل إلينا أنهم قضوا يوما علمنا أن الرسول لم يأمرهم بذلك وأن صيامهم صحيح. رجل صائم صائم ونسي فشرب فنجانا من القهوة ثم ذكر بعد ما شرب الفنجان، ماذا نقول له؟ صيام صحيح ولا عليه الإعادة؟ ها؟ الله المستعان. تقهوى عقب الظهر، شرب القهوة بعد الظهر نصف النهار، لكنه ناسي ثم ذكر، ماذا نقول؟ صيامه صحيح، صيامه صحيح. الدليل قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذه يا أخواني، هذه قاعدة، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، رفع الإثم والجناح عن كل مخطئ أو ناس. والذي قالها من؟ الله عز وجل، ما هو فلان وفلان حتى نقول يمكن يخطئ، قالها الرب عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. طيب، إذا ليس عليه قضاء؟ أجيبه نعم، فيه دليل خاص في الموضوع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الفعل ليس فعلا في الواقع، ناسي، فكأنه لم يفعل، ولهذا قال: فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، إنسان حديث عهد بالزواج وأتى أهله في آخر الليل ظنا منه أن الليل باق، وإذا بالإقامة تقام، فما تقولون؟ هل عليه شيء؟ رجل جامع بعد الفجر، لكنه لم يعلم أن الفجر قد طلع، عليه شيء؟ لا، ما عليه شيء، لا إثم ولا كفارة ولا قضاء، لأن الله تعالى قال: فالآن باشرهن، باشر من؟ النساء، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الثلاثة كلها سواء، مباشرة النساء والأكل والشرب سواء، ولا دليل على التفريق بينهما، بينها لا دليل على التفريق بينها، كلها سواء، كلها من محظورات الصيام، وإذا وقعت على وجه الجهل أو النسيان فلا شيء. طيب، هذا الرجل الذي هو حديث عهد بعرس يقول إنه يدري أنه حرام، لكن لا يدري أن عليه هذه الكفارة المغلظة. ولو علم أن عليه هذه الكفارة المغلظة ما فعل، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هو يقول إنه يدري أنه حرام، لكن لم يعلم أن عليه هذه الكفارة، ولو علم ما فعل، فهل نلزمه بالكفارة أو لا؟ الجواب نعم، نلزمه بالكفارة، نلزمه بالكفارة. ولدينا على ذلك دليل وتعليل. الدليل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت هلكت. قال: ما الذي أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. الرجل عارف أنه حرام، ولهذا قال إنه هلك. قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: ما أجد. صم شهرين متتابعين. قال: ما استطيع. أطعم 60 مسكينا. قال: ما أجد. كم الخصال الآن؟ الخصال 3: عتق فإن لم يجد، في صيام فإن لم يستطع، في إطعام. ما عنده شيء. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس، إذ جيء إليه بزنبيل. تعرفون الزنبيل؟ نعم، زنبيل فيه تمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: خذ هذا تصدق به. فماذا كان من الرجل؟ قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. سبحان الله، رجل قد أتى خائفا هالكا وطمع هذا الطمع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فرجع إلى زوجته بتمر يكفيهم إلى ما شاء الله، فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بجهله في وجوب الكفارة، لأنه عالم. رجل، نعم، أي نعم، التعليل هو أن هذا الذي يعلم التحريم قد انتهك حرمة الزمن وحرمة الصيام، فلا عذر له، لأنه انتهك الحرمة فلا عذر له. نعم. رجل صام في بلده، صام في بلده ثم سافر في أثناء النهار، فهل يجوز له أن يفطر وقد صام ونوى الفرض؟ فهل يجوز أن يفطر أو لا؟ قال بعض أهل العلم: لا يجوز، لأنه لما تلبس بالفرض صار إتمامه واجبا. والقاعدة الفقهية أن من دخل في فرض لزمه إتمامه، فلا يجوز أن يفطر. وقال بعض العلماء: بل يجوز أن يفطر. وهذا القول هو الصحيح، أن من سافر في أثناء اليوم وهو صائم فله أن يفطر، سواء شق عليه الصيام أم لم يشق. انتبه يا أخي. الدليل، لأن التعليل الذي ذكره المانعون تعليل قوي، لا دخل في فرض ولا يمكن أن يخرج منه إلا لضرورة. لكن نقول لدينا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر وكان صائما، ولا شك أن لنا في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. فعليه إذا سافر في أثناء اليوم وهو صائم فله أن يفطر ولا حرج عليه. طيب، لو قدرنا أن معه أهله، أن معه أهله، هل يجامع أو لا؟ نعم يجامع، لأنه متى جاز الأكل والشرب جاز الجماع، هما قرينان في القرآن الكريم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولذلك لو دخل وقت الصلاة وأنت في بلدك ثم سافرت قبل أن تصلي، فهل تصلي أربعا أو ركعتين؟ تصلي ركعتين، لأنك الآن مسافر. فلو قال قائل هذا وجبت عليه الصلاة أربعا لأنه أذن وهو في البلد، قلنا نعم وجبت عليه أربعا، لكن الآن هو في سفر، وقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فيصلي ركعتين. كما أنه لو كان بالعكس، لو قدم من السفر وقد دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل بلده، كم يصلي؟ يصلي أربعة. العبرة بفعل الصلاة. لو سأل سائل الصائم الذي سافر للعمرة هل الأفضل أن يؤدي العمرة في النهار ولكنه لا يستطيع إلا أن يفطر ويتقوى على الأكل والشرب، أو الأفضل إذا وصل مكة يبقى إلى آخر النهار فإذا أفطر وتقوى أتى بالعمرة، أيهما أفضل؟ الأول أفضل. يقول أفطر وأدي العمرة من حين تصل إلى مكة، لأن المعتمر لا ينبغي أن يقدم شيئا على العمرة من حين ما يصل إلى مكة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينيخ راحلته عند المسجد قبل أن يذهب إلى رحله ويؤدي العمرة، فنقول هذا أفضل. هذا المثال الذي ذكرته الآن قد لا نحتاج إليه اليوم، لأن اليوم النهار بارد ويمكن للإنسان أن يأتي بعمرته من حين أن يصل بدون مشقة، لكن قبل سنوات كان الإنسان يشق عليه جدا أن يؤدي العمرة وهو صائم، والأمر الحمد لله واسع. رجل احتاج إلى إبرة لأنه مريض، وقال الأطباء لا بد من الإبرة وهو صائم، فهل يمكنهم من ذلك أو لا؟ الجواب يمكنهم من ذلك، ويضرب الإبرة سواء في العضلات أو في الوريد، وسواء وجد طعمها في حلقه أم لم يجد، لأن الإبرة ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. والأصل أن هذا الصيام صحيح، ولا يحل لنا أن نبطل عبادة عباد الله إلا ببرهان من الله. رجل متلبس بعبادة الله نأتي نقول والله عبادتك فسدت، حرام علينا، إلا إيش؟ إلا بدليل برهان واضح. نعم لو فرض أنه ضرب بإبر تغني عن الطعام والشراب ويتغذى عليه الإنسان، فهذا نقول إنه يفطر، لكنه لا يحتاج إليها غالبا إلا لمرض، ونقول أفطر من أجل إيش؟ من أجل المرض. الأمر واسع والحمد لله. ومن ذلك من يصابون بالفشل الكلوي يحتاجون إلى إبر تخرج الدم وينظف ثم يعود، هؤلاء نقول أفطروا والأمر واسع، أفطروا وأجروا هذه العملية، وإن كان المرض مستمرا لا يرجى برؤه فأطعموا عن كل يوم مسكينا، وإن كان يرجى برؤه فانتظروا حتى يعافيكم الله وتقضون، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وننتقل الآن من الصيام إلى القيام. قيام رمضان مندوب إليه ولا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والتراويح الآن تعتبر إيش؟ تعتبر من قيام رمضان لا شك، فالذي ينبغي أن لا نفرط فيها وأن نبقى مع الإمام من صلاة العشاء إلى أن ينتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله قم بنا بقية ليلتنا نود أن نبقى إلى الفجر، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. اللهم لك الحمد. تقوم مع الإمام لمدة ساعة أو ساعة ونصف ويكتب لك قيام ليلة كاملة. فلا ينبغي للإنسان أن نفرط في هذه التراويح. بالنسبة للأئمة يجب عليهم أن يتقوا الله في من وراءهم، وأن يؤدوا الصلاة على وجه يطمئن الناس فيه ويتمكنون من الدعاء في الركوع والسجود، والدعاء في السجود أوكد من الدعاء في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، فليعطي المأمومين فرصة للدعاء والتسبيح والثناء على الله عز وجل، ولا يكن هم أن يخرج مبكرا، لأن بعض الأئمة يلاحظ هذا يسرع في التراويح علشان يخرج هو الأول، ولا يغره أن الناس يكثرون وراءه لأن الناس يحبون أجره، لا يغره هذا، ليكن أكبر همه أن يؤديها على الوجه المطلوب، هذا هو المهم. والتراويح اختلف فيها السلف، بعضهم يقول 23، بعضهم يقول 11، بعضهم يقول 13، بعضهم يقول 19، اختلفوا فيها على أقوال كثيرة. فمن أتى بوجه من الوجوه الواردة عن السلف فلا لوم عليه أبدا، حتى لو أتى ب23 فإنه لا لوم عليه. ولذلك نرى أن من الغلط ما يفعله بعض المجتهدين إذا صلوا وراء إمام يكمل 23 وصلوا معه 10 ركعات تركوه وانصرف، هؤلاء مساكين حرموا أنفسهم أنهم يقومون مع الإمام حتى ينصر، فضاعت عليهم الليلة، ثم خالفوا الجماعة، ويد الله مع الجماعة. ثم إن بعضهم ولا سيما في المسجد الحرام يجلس يتقهوى والناس يصلون، أو يتحدث والناس يصلون، وهذا من الغلط الذي يغلط فيه كثير من الناشئين في العلم. وكذلك أيضا بلغنا أن بعض الأئمة يوتر بالناس بتسع، والتسع إذا أوتر الإنسان بها لا يسلم إلا في آخرها. السنة إذا أوترت بالتسع أن لا تسلم إلا في آخرها، تجلس للثامنة وتقرأ التحيات وتقوم وتأتي بالتاسع. سمعنا أن بعض الأئمة يفعل ذلك، وهذا من الغلط. هل جاءهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس تسع ركعات؟ إذا جاء عن الرسول والله على العين والرأس، إذا لم يأتي عن الرسول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. وهل هذا إيجاز أنه يبقى يصلي بالناس لمدة ساعة أو ساعة ونصف لا ينصرفون؟ قد يكون بعضهم يكون محصور ببول أو غائط أو ريع أو للشغل. ثم الذين يدخلون المسجد يجدون يصلي التراويح، يصلي هذا الوتر، ماذا ينون؟ ينون التهجد، فيشوش عليهم النية، لا يدرون ماذا ينون. يقول بعض الذين يصنعون هذا: إننا نريد أن نبين السنة. فنقول: أثابكم الله على هذه النية وتؤجرون عليها، لكن الفعل. وبينوا للناس السنة بإيش؟ بالمقال. قولوا: إذا أوترتم بالثلاث فإن شئتم اجمعوها، وإن شئتم صلوا ركعتين ثم سلموا، وفي الخمس اجمعوها، وفي السبع اجمعوها، وهلم جرا. أما أن تشقوا على الناس فهذا خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أيكم أما الناس فليخفف، ومن صلى لنفسه فليصلي كيف شاء. ننتقل بعد ذلك إلى شيء من الزكاة. رجل له أخ فقير وهو غني، هل يجوز أن يعطي أخاه من زكاته؟ الجواب نعم، وإعطاء أخيه من زكاته أفضل من إعطاء البعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب صدقة وصلة. ولما أمر بالصدقة وكانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود أرادت أن تصدق، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود: تصدقي علي أنا وأولادك، لأنه قني ذات الجد. فقال: ما كيف أنت زوجي وهذول أولاد، كيف تصدق عليكم؟ قال: نحن أحق من الأباعد. قالت: أبا، ما أتصدق عليكم حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. فإذا كان لك أقارب فقراء من أهل الزكاة فأعطهم من زكاتك، وهم أفضل من الأباعد. كذلك لو كان لك أب مدين عليه دين وأنت قد أغناك الله، عندك مال كثير، هل يجوز أن تقضي دين والدك من زكاتك؟ نعم يجوز. أليس والدي غريما؟ وقد قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. لك ولد له سيارة صدمت وصلح بدراهم، هل تعطيه، هل تقضي دينه إذا لم يجد ما يوفي به؟ نعم يجوز، إلا إذا استدان للنفقة الواجبة عليك فهنا لا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأنك إذا أعطيته من زكاتك مع وجوب الإنفاق عليه وفرت المال، وفرت مالك. لكن شيء يلزم الولد وهو لا يجب على الوالد له أن يقضيه من زكاته، يوفي عنه من الزكاة. وإنني أبين للإخوان أن الأوصاف الثمانية التي ذكر الله الأصل أن الزكاة تصرف فيهم على أي حال كان إلا بدليل. اقرأ الآية وانت واقع. أعوذ بالله.
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل وما ملكت
فريضة من الله،
فريضة من الله
عليم حكيم،
الله عليم حكيم.
أحسنت. هؤلاء الأصناف الثمانية إذا وجدت في أي واحد من الناس فهو من أهل الزكاة إلا بدليل. طيب، رجل عنده خادم مسلمة وزوجها كذلك، زوج هذا الخادم، ولهما أولاد في بلادهما وهم فقراء، وهما فقيران الخادم والخادمة، أيجوز أن نعطيهما من زكاته؟ لا تستعجل يا حجاج، يجوز أن نعطيهما من زكاته؟ هما خدم عنده. نعم يجوز، لأنهم فقراء، والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء، يجوز أن يعطيهم من زكاته. رجل عنده عامل لكنه غير مسلم، هل يجوز أن يعطيه من زكاته؟ لا، لا يجوز أن يعطيه حتى وإن كان فقيرا، إلا إذا كان يشعر أن هذا الرجل له اتجاه إسلامي، يحب الإسلام، ويرى أنه إذا أعطاه من الزكاة تألفه وقبل الإسلام، فهنا يعطيه على أنه إيش؟ من المؤلفة قلوبهم، يعطيه على أنه من المؤلفة قلوبهم. طيب، رجل عنده سيارة مرسيدس كبيرة يكدها ويتعيش عليها، هل فيها زكاة؟ لا، ما فيها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ما فيها زكاة. طيب، أجرتها إن تمت الحول عنده يزكيها، وإن كان الأجرة يصرفها على السيارة وعلى أولاده فلا زكاة فيها، لأن من شرط الزكاة تمام الحول، وهذا الرجل ما يبقى عنده المال إلى سنة، يصرفه في السيارة، نعم في مصالح السيارة وكذلك في أهله، فليس عليه زكاة. ولعلنا نقتصر على هذا بقدر لنجيب على ما تيسر على الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل التوفيق للصواب. لكن أحث نفسي وإياكم على الجد والنشاط على الأعمال الصالحة، لا سيما في شهر رمضان المبارك.
جزا الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء، ونفعنا بعلمه، وألحقنا وإياكم جميعا هذا الشهر المبارك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم وجميع المسلمين من يصومون شهر رمضان ويقومونه على الوجه الذي يرضيه عنا. يا فضيلة الشيخ، كما تعلمون الآن الفطر والإمساك حسب التقويم، وهذا مبني على الحساب وليس على رؤية الصبح وغروب الشمس. فسؤالي يا فضيلة الشيخ: هل إذا سمعت المؤذن وفي يدي اللقمة، هل آكلها أم أتركها؟ أفتني جزاك الله خيرا.
لا شك أن الله سبحانه وتعالى ربط الإمساك والإفطار بعلامات محسوسة أفقية. الإمساك بماذا؟ جيبوا جماعة، بطلع الفجر. فمتى طلع الفجر ورأيته فأمسك، سواء أذن أم لم يؤذن. ومتى أذن ولم يتبين الفجر فلك الأكل. لكن من المعلوم أننا الآن لا يمكن أن نشاهد الفجر، لأن البلد مضيئة بالأنوار، والناس أكثرهم في الحجر لا يشاهدون. فمن باب الاحتياط أنك إذا سمعت المؤذن فأمسك، ولكن لا حرج عليك أن تأكل اللقمة التي في يدك أو تشرب الكاس الذي في يدك. أما بالنسبة للغروب فكذلك، الإفطار مقرون بماذا؟ بغروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا قدر أنك في مكان مرتفع وشاهدت الشمس قد غربت فأفطر، سواء أذن أو لم يؤذن. وإذا قدر أنك سمعت الأذان وأنت في مكان مرتفع لكنك تشاهد الشمس، حرم عليك الإفطار، لأن المدار على غروب الشمس في الإفطار وعلى تبين الفجر في الإمساك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يصوم من فيه فشل كلوي ومرض السكر وكل مرض مزمن؟ أرجو التفصيل وفقك الله.
هذه الأمراض بعضها شديد ولا يستطيع الإنسان أن يصوم ولا يرجى زوالها، فهذه الأمراض يباح لمن ابتلي بها أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أطعم كل يوم بيومه، وإن شاء جمعها في آخر الشهر وأطعم على عدد الأيام، ثم إن شاء أطعم عشاء أو سحورا، وإن شاء فرق لكل يوم كيلو من الرز على كل مسكين. أما الإنسان الذي يقدر على الصوم ولا يلحقه ضرر ولا مشقة فيجب عليه أن يصوم. والصيام ليس كالسفر، السفر يباح لك فيه الفطر وإن لم تجد مشقة، وأما المرض فلا يباح لك الفطر إلا إذا وجدت مشقة. نعم.
هذا سؤال من النساء تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال المرأة لحبوب منع الدورة الشهرية حتى تصوم جميع شهر رمضان؟
لا تستعمل هذه الحبوب لأنها ضارة، كما ثبت ذلك عندنا بقول الأطباء، والأطباء في هذه الأمور هم مرجعنا فيذكرون عنها أضرارا كثيرة، ولذلك كثرت التشوهات في الأجنة، يعني في الأحمال، كثرت بين النساء، ما أكثر اللاتي يقولن إن الولد ما له جمجمة، ما له يد، ما له رجل، وما أشبه ذلك. هذه قال لي بعض الأطباء الموثوقين إن من أسبابها أكل هذه العقاقير. لذلك نقول لا تأكل المرأة شيئا من ذلك. فإذا قالت يفوتني الصوم والصلاة، نقول بأمر من فاتك الصوم والصلاة؟ بأمر الله عز وجل. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تبكي في حجة الوداع قبل أن يصلوا إلى مكة، وكانت عائشة رضي الله عنها محرمة بالعمرة وحاضت بسرف في الطريق، ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، قال ما لك؟ أخبرتها أنها لا تصلي. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، والواجب على المرأة أن ترضى بقضاء الله وقدره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم تسلية لها، يعني ليس خاصا بك، كل بنات آدم يأتيها الحيض. لذلك أقول لا تستعملي هذه الحبوب. والحمد لله إن صمت فبأمر الله، وإن أفطرت فبأمر الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يلزم قضاء صيام النذر قبل صيام شهر رمضان أم لا يلزم؟ فإذا كان يلزم ولم يصم إلا بعد صيام شهر رمضان فماذا عليه؟
الواجب لمن نذر الصيام إذا كان معلقا بشرط أن يوفي به من حين أن يوجد الشرط ولا يتأخر. مثال ذلك قال إن شفاني الله من هذا المرض فلله علي نذر أن أصوم 3 أيام، فشفي من المرض. الواجب أن يبادر الإنسان بالصوم ولا يتأخر، لأن الله تعالى قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أعوذ بالله، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أما النذر الذي ليس معلقا بالشر، إنسان أراد أن يحمل نفسه على الصوم فقال لله علي نذر أن أصوم 3 أيام من غير سبب، فهذا يجب عليه أن يبادر، لكن ليس كوجوب الأول. فإذا أتاه رمضان وهو لم يصم، فمن المعلوم أنه يبدأ برمضان، وإذا انتهى رمضان صام النذر. لكن لو أنه صام النذر في رمضان لم يصح صوم نذره ولا صوم رمضان. انتبه، إنسان عليه نذر 3 أيام، فصام من رمضان 3 أيام بالنذر، فماذا عليه؟ لا ينفعه عن النذر ولا عن رمضان. أما كونه لا ينفعه عن النذر فلأن رمضان وقته مضيق لا يصح أن يصوم غيره فيه، وأما كونه لا يجزي عن رمضان فلأنه لم ينوي عن رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
حول موضوع النذر، هذه سائلة تقول امرأة كبيرة في السن نذرت على نفسها الكفارة المغلظة من صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، والآن هي فقيرة ومريضة بمرض السكر وبدأت الصيام ولكن لم تستطع إكماله، فماذا عليها؟
الظاهر أنه يجب عليها أن تطعم 60 مسكينا، لأن الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فعليها أن تطعم 60 مسكينا. وإني أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يرد القضاء وإنه لا يأتي بخير. اسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يرد القضاء ولا يأتي بخير، فهو ليس فيه مصلحة شرعية ولا قدرية. بعض الناس إذا مرض ونذر ظن أنه إذا نذر أن الله يشفيه، وهذا غلط. إذا كان الله أراد أن يشفيك شفاك بدون النذر، وإن كان الله لم يرد ذلك لم ينفع النذر. كذلك يستخرج به من البخيل، لأن البخيل شحيح بالمال، فمن أجل أن يحمل نفسه يقول لله علي نذر أن أتصدق علشان يحمل نفسه، وهذا غلط. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، الجواب قل لا تقسموا طاعة معروفة، أطيعوا الله بدون قسم. كذلك نقول أطع الله بدون نذر، فالنذر مكروه، بل إن بعض العلماء حرمه. ولهذا تجد الذين ينذرون يندمون ندما عظيما، ويأتون لفلان مش تقول في النذر خفف عني، يأتون للثاني ما تقول في النذر خفف عني. وبعضهم والعياذ بالله يعطيه الله تعالى ما نذر عليه ولكن لا يفي، هذا خطره عظيم، خطره أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى أن يلقونه، ربما يجعل الله في قلب هذا نفاقا إلى أن يموت، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. نعم.
وهذا مصداق لما ذكر الشيخ، يقول هذا قل مصداق لما قلتم وفقكم الله. يقول فضيلة الشيخ رجل رأى من نفسه تهاونا في السنن الرواتب فأراد أن يعزم على نفسه في أدائها كاملة، فنذر لله تعالى ألا يترك أي سنة راتبة، فألزم نفسه بشيء لم يلزمه الله عليه، وهو الآن يجد في نفسه تقصيرا، فما الخلاص لهذا الرجل الذي تسبب في تكلفة نفسه ما لا تطيق؟
نعم، هي هذا شيء يطاق، الرواتب كل يستطيعها، لكن إذا سافر سقطت عنه، لأنه إنما نذر صلاة الرواتب، والرواتب في السفر تسقط إلا راتبة الفجر. انتبه لقول الرواتب، ما هي النوافل؟ النوافل في السفر لا تسقط. ومن قال إن السنة في السفر ترك السنة فقد أخطأ. الذي يسقط من الرواتب في السفر ثلاث: الظهر وإيش؟ والمغرب والعشاء. هذا نقول تسقط عنك إذا سافر، لكن لو سافر لأجل أن يسقط الرواتب الثلاث هل تسقط عنه؟ لا، هذه حيلة ما تنفع. ولهذا قال العلماء المسافر لازم الصيام، لكن لو سافر لأجل أن يفطر حرم عليه السفر وحرم عليه الفطر. فالمهم أن أقول للأخ هذا شيء يطاق، وقوله إنه لا يطيقه ما هو صحيح، كل يستطيع أن يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، ما في صعوبة. فليستعن بالله وليوفي بنذره ولينصح غيره عن النذر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ شخص في بداية تكليفه كان يصوم صوما صحيحا.
نعم.
يقول كان شخص في بداية تكليفه كان يصوم صوما صحيحا، لكن كان يفعل العادة السرية، وكان يجهل جهلا تاما أنها مفسدة للصوم وأنها توجب الغسل، فكان يصلي ويصوم ويفعل هذه العادة، وهذا كان في بداية تكليفه وهو دون 15، فماذا عليه بعد أن علم الحكم وتاب إلى الله فلا يعلم بعدد الأيام التي كان يفعل فيها تلك العادة وكذلك الصلاة؟
في ملاحظة على هذا السؤال، يقول قبل تكليف، وهو يستخرج المني، فهل يصح هذا التعبير؟ لا، لأنه إذا خرج منه المني بلذة فقد بلغ، وإن لم يكن له إلا 10 سنوات. لكن نحن نقول في الجواب، ما دام يفعلها في الصيام وهو لا يدري أنها حرام فصيامه صحيح، لأن ذكرنا هذا قاعدة. أما بالنسبة للصلاة التي كان يصليها ولا يغتسل وهو لا يدري أن ذلك موجب للغسل، فكذلك أيضا لازمه القضاء لأنه جاهل. ولهذا لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يترك الأركان في الصلاة. من هو؟ رجل دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع وصلى كالأول، فأعاده الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ولم يأمره بقضاء صلواته السابقة مع أنه قال له لم تصلي. فأقول لهذا السائل: ليس عليك قضاء صلاة ولا قضاء صيام، ولكن أوصيك بكثرة الأعمال الصالحة والإنابة إلى الله عز وجل.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة أصلي وولدي يبكي فأحمله ولا أدري أفيه نجاسة أم لا وهو متحفظ، فماذا علي؟
ليس عليه شيء، يعني لا بأس أن تحمل المرأة ولدها إذا صاح وهي لا تدري هل فيه نجاسة أو لا. ودليل ذلك أنه وقع نظير هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو حامل بنته، حامل أمامة بنت زينب وأبوها أبو العاص بن الربيع، كانت هذه الجارية الصغيرة، فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس وهو يحملها، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. ومعلوم أن الأطفال في الغالب لا تخلو ثيابهم من نجاسة، لكن هل الرسول يعلم أن فيها نجاسة؟ لا ندري، لكن الذي أظهر أنه لا يعلم، بدليل أنه لما صلى بنعليه وفيهما قدر جاءه جبريل فأخبره في أثناء الصلاة فخلعهما ومضى في صلاته. فأقول لهذه المرأة: ما دامت الطفلة محفظة ولا تدري هل خرج منها شيء نجس أو لا، فالأصل الطهارة، ولا بأس أن تحملها وتسكتها. لكن إذا كان تسكيت الطفلة هذه يحتاج إلى طبل الظهر، تطب ظهره ولا لا؟ نعم تطب ظهره، لأن أين في الصلاة، لأن هذا حاجة، إلا أنها لا تكفي، لأن إن أكثرت ربما تبطل صلاته. لكن هل لها أن تقول: أسكتي يا بنية وش اللي فيه أو لا؟ ها؟ هذه لا تقول. لماذا؟ لأن هذا كلام، والصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما نصيحتكم لإمام مسجد راتب لا نتمكن من صلاة راتبة الفجر معه في شهر رمضان إلا نادرا، فمعظم الجماعة يصلون راتبة الفجر بعد الصلاة، حيث أنه لا ينتظر بعد الأذان إلا 5 دقائق تقريبا مع قصر القراءة في الصلاة، وقد نصحته فقال هذه رغبة الجماعة، فهل هو على خطأ في تفويت المأمومين لطول الصلاة وسنة الفجر، أم أن هذه سنن لا شيء عليه فيها؟
الذي أرى أنه يجب عليه مراعاة الشريعة دون مراعاة الخلق. الخلق لا ينفعون أحد ولا يضرون، افعل الشريعة يرضى عنك من شرعها وهو الله عز وجل، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. فأولا كونه يقيم بعد أذان الفجر بخمس دقائق هو مخاطر، مخاطر، لأن كثيرا من الإخوة طلعوا وشاهدوا الفجر ورأوا أن التوقيت في التقويم يتقدم على الفجر، فهذا مخاطر جدا. ومسألة الصلاة أهم من الصيام. ثانيا أن الفجر له سنة قبلية، وإذا بادر بالإقامة فوت الجماعة كلهم أو أكثرهم هذه السنة القبلية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. شوف، سنة الفجر الراتبة خير من الدنيا وما فيها، أي دنيا، الدنيا من أولها إلى آخرها بملوكها ورؤسائها وزخارفها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والله نعم يا أخوان، نعم نعم. يعني أنت إذا صليت راتبة الفجر كأنما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها حصلت عليها، بل حصلت على خير منها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، نعم. فنصيحتي لأخي الإمام هذا أن يتأنى قليلا، أولا مراعاة للفجر لما فيه من الخطورة، لأنك لو قلت الله أكبر قبل طلوع الفجر بس تكبيرة الإحرام فقط ما صح صلاتك. لا بد أن تكون الصلاة من أولها إلى آخرها في الوقت، هذه واحدة. ثانيا أعطهم مهلة لمن أراد أن يصلي الراتب. ثالثا بالنسبة للتخفيف، خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الفجر، كان هدي الرسول في الفجر عليه الصلاة والسلام أن يقرأ من طوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى عم. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا عمري 14 سنة، قد وجدت 100 ريال ساقطة في ظرف مكتوب عليها صاحب 100، فأخذتها، فهل أعيدها لصاحبها؟
معلوم، يجب على من وجد ضالة أو لقطة يعرف صاحبها أن يبلغه عنها، فإما أن يوصلها إليه أو يبلغه، لا بد من هذا. وهذه المسألة ليست كاللقطة، اللقطة إذا وجد الإنسان شيئا لا يهتم الناس به فهو له، لكن هذا إذا عرف صاحبه ولو كان قرشا واحدا. يجب أن تنتبهوا لهذا، إذا وجدت شيئا لشخص تعرفه لا تقول هل هو كثير أو قليل، ولو كان ريال واحد يجب أن تسلمه له، أو على الأقل تبلغه به وهو يأتي يأخذ منك. فعلى هذا نقول للأخ الذي وجد 100 ريال يعرف صاحبها يجب عليه أن يبلغ صاحبه، أو هو بنفسه يذهب إليه ويسلمه له.
نعم. امرأة سائلة تقول: أنا امرأة زوجي متوفى ولدي أملاك، وهي عبارة ولدي أملاك،
نعم،
عبارة عن عدد من الأراضي وقيمتها المالية مرتفعة، وهذه المرأة ترغب في توزيع هذه الأراضي على أبنائها في حياتها، ومن بين هؤلاء الأبناء ابن معوق إعاقة كاملة قد تجاوز 30 عاما من عمره،
الله يعني،
وهو متخلف عقليا منذ ولادته ولا يتكلم ولا يدرك أي شيء من أمور الدنيا بمفهوم الطب، إعاقة كاملة. سؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا أفعل تجاه هذه القسمة فيما يتعلق بالابن المتخلف عقليا، وماذا يجب على الوصي على هذا الابن وهو أحد إخوته؟
الذي يشير به عليها أن لا تقسم مالها على أبنائها، لأنها لا تدري ما في المستقبل، ربما تحتاج إلى هذا المال، وإذا كانت قد فرقت لا يمكن أن ترجع فيه، لأن الأم ليست كالأب، الأب إذا وهب ابنه شيئا له أن يرجع فيه، لكن الأم إذا وهبت ابنها شيئا وقبضه ليس لها حق الرجوع، فلا أشير عليها أن تعطي، أن تقسم مالها بين أبنائها، تبقي ومن احتاج من أبنائها تعطيه، وإذا أعطت الابن لحاجته لم يلزمها أن تعطي الآخرين، لأن دفع الحاجة مطلوب، فمن احتاج منهم لزواج أو لشيء يحتاجه حقيقة فلها أن تعطيه دون إخوته. هذا المعاق في حال إعاقته ما هو محتاج شيء، لأنه يأكل ويشرب مع أهله وليس محتاجا إلى سيارة يركبها أو ما أشبه ذلك، تعطيه من النفقة ما يحتاج والباقي تدخره لنفسها، وإذا قضى الله أمره عليها بالموت ورثوه على حسب فريضة الله.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما نصيحتك لمن يستقبل شهر رمضان بالاستعداد بشراء طبق الاستقبال حتى لا تفوته برامجه التي يعرضها؟
وش طبق
الاستقبال يعني؟ وما نصيحتك للذين في بيوتهم ذلك الجهاز؟ أرجو التوجيه وفقك الله.
الله، التوجيه في الحقيقة مني ومن غيري من العلماء والحمد لله ما جرى قاصر، المشايخ حذروا من طبق الاستقبال هذا، وأنا ظنيت أن طبق طعام الاستقبال رمضان، هذا أول ما سمعت. نعم، على كل حال هذا الطبق في رمضان وفي غيره لا شك أنه دمر الأخلاق وأفسد العقائد وأضل كثيرا من عباد الله، وفي رمضان سيكون إثمه أشد، لأن رمضان موسم خير، فإذا أضاعه الإنسان بمشاهدة هذه المنكرات أضاع شيئا عظيما، أضاع فائدة الصيام التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والذي ينبغي للمسلم أن ينتهز فرصة رمضان بتلاوة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان حتى يكمل، وفي السنة التي مات فيها أعاده دارسه فيها مرتين، وإذا لم يحسن القرآن فالذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. فسر كثير من العلماء الباقيات الصالحات بأنها التسبيح والتحميد والتكبير، وليعمرها أيضا بالصلاة، الضحى، الليل، ليغتنم هذا الشهر المبارك بالأعمال الصالحة. نعم.
تقول فضيلة الشيخ: هل من توجيه للنساء اللاتي يحرصن على صلاة التراويح ولكن ربما تتطيب أو تلبس ملابس غير متحشمة؟
نعم، نصيحتي لها أن تصلي في بيتها فهو خير لها، ولا يحل لها أن تخرج متعطرة أو متبرجة أو تمشي مشية الرجال أو تضحك إلى أختها وتضحك إليها في الأسواق، لأن المقام خطر والفتنة تدب إلى القلوب كالنار في الهشيم. فأولا أقول صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هذا واحد. ثانيا إذا خرجت فلتخرج تفلة، يعني غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، فإن خرجت متطيبة فإنها على خطر عظيم، لأنها عصت النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. هذا وهو بخور أقل من دهن العود وشبهه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما هو الضابط لمقدار القراءة في كل ركعة في التراويح؟ هل يكفي أن يقرأ الإمام نصف القرآن في الشهر أو ثلثيه؟
نعم، إذا كان الجماعة محصورين فعلى رغبته، إن شاء طول وإن شاء قصر، وإما إذا كانوا غير محصورين فلا ينبغي أن يطول القراءة، يعني ليس بلازم أن تكمل القرآن، لا تطل به فتمله، لكن أهم شيء هو الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين والتشهد. كثير من الذين يصلون التراويح مع الأسف إذا وصلوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد سلموا، غلط. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: في خطبة يوم الجمعة الماضية نبهتم وفقكم الله على خطر تهنئة الكفار، أرجو زيادة توضيح وتأكيد لهذا، لأن المجاملة لها دور في كثير من نفوس الناس.
الظاهر لي أني لو أردت أن أزيد على ما ذكرته بالخطبة ما استطعت، فليرجع إليها في الأشرطة ويسجد إن شاء الله. اللي ما حضر، نحن قلنا لا يجوز أن نهنئ الكفار، ولكن أشير على ما حضر الخطبة الجمعة أن يشتريها من التسجيلات لأنها في الخطبة أقوى. نعم.
تقول فضيلة الشيخ: مسألة وقع فيها النزاع هذه الليلة في وسط الصف، فهل وسط الصف أفضل أم أيمنه؟ ففي الطابق العلوي، أعني مصلى النساء، يمين الصف مليء جدا، وأما يساره فلا يوجد فيه نساء، أرجو توضيح الحكم.
هذا من الغلط أن نكمل الصف الأيمن والأيسر ما في شيء، والأيمن أفضل عند التساوي أو التقارب، وأما إذا كان الأيمن بعيدا فالقريب من الإمام في اليسار أفضل. فلذلك نقول إنه ينبغي أن يكون اليمين واليسار متساويا أو متقاربا لفائدتين: الفائدة الأولى القرب من الإمام، والفائدة الثانية أن الإمام يكون وسطهم. ولا أظن أحد يتصور أن الصحابة يقف واحد خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يكملون الأيمن كله ثم يبدون مع اليسار، ما أظن هذا يقع من الصحابة. ولذلك ذكر كثير من العلماء ومنهم ابن مفلح في كتاب الفروع أن قولهم اليمين أفضل يعني مع التقارب أو التساوي، وإلا فاليسار القريب أفضل من الأيمن البعيد، لا في الرجال ولا في النساء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أيهما أفضل، الاعتكاف في المسجد الحرام أم في المساجد الأخرى، مع بيان السبب؟
أما في مكة معلومة أن الأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، إلا إذا كان في المساجد الأخرى أخشى له، لأن بعض الناس مع الكثرة والضوضاء ما يكون عنده خشوع، فنقول اعتكف في المسجد الآخر أخشى لك. أما في غير مكة فالمساجد والجوامع اللي فيها الجمع أفضل.
جزا الله عنا شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.